باب الرفق في الأمر كله. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت دخل رهط من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا السلام عليك. قالت عائشة رضي الله عنها ففهمتها فقلت وعليكم السلام واللعنة. قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلا يا عائشة إن الله يحب الرفق في الأمر كله. فقلت يا رسول الله أولم تسمع ما قالوا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قلت وعليكم. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أعرابيا بان في المسجد فقاموا إليه فقال النبي صلى الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزرموه. ثم دعا بدلو من ماء فصب عليه.
نعم هذا الترجمة هي الرفق في الأمر كله يعني في جميع الأمور يدل على أنه ينبغي أن نستكثر في جميع الأمور. ذكر حديث عائشة وحديث أنس. حديث عائشة في دخول اليهود على النبي صلى الله عليه وسلم قال دخل رهط من اليهود والرهط من 3 إلى 9 دخل رهط من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا السلام عليك. قالت عائشة ففهمتها في خبث اليهود وأنهم يدرمون ويدلسون في السلام يوهم أنه قال السلام ويحلف الله يقول السلام والسلام معناه الموت. إذا جاء اليهود يريدون السلام قال يدغمها والسام كان يدغمها ويحذف اللام يقول السلام عليك. فالذي لا يخطأ يظن يقول السلام وحذف اللام والسام السام عليك يعني السام الموت. قالت عائشة فهمتها وكانت البيوت قريبة يعني ما بينها إلا الحجاب قد يكون الحجاب قماش ساتر كانت غرفة عائشة. قالت عائشة فهمتها فقلت عليكم السام واللعنة. قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلا يا عائشة إن الله يحب الرفق في الأمر كله. وهذا هو الشاهد الترجمة وهذا من الرفق. فقلت يا رسول الله أولم تسمع ما قالوا يعني قالوا السلام عليك يدعو عليك بالموت السلام عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قلت وعليكم يعني رددت عليهم تحيتهم. وفي اللفظ الآخر فإنا تقبل منا ولا تقبل منهم نرد عليهم تحيتهم. وفي اللفظ الآخر أن النبي قال إذا سلم عليك فقولوا وعليكم لا تكمل قولوا وعليكم. إذا سلم عليك غير المسلم تقول وعليكم ما تقول عليكم السلام ترد عليكم تحيتكم لأن ردها عليكم إن كانت حسنة فهي حسنة وإن كانت سيئة فهي سيئة. فتقبلوا منا إذا ردنا التحية ولا تقبلون إذا حيونا لا تقبل منهم وإذا ردنا عليهم قبلت. ولهذا قال عائشة رضي الله عنها لا حاجة إلى الفحش ما في حاجة نحن رددنا عليهم تحيتهم من دون فحش من دون كلام من دون رفع صوت من دون إخلال بالرفق رددنا عليهم تحيتهم قلنا وعليكم تقبل منا ولا تقبل منهم. والحديث الثاني حديث أنس في قصة العربي الذي بال في المسجد فقال رسول الله لا تزرموه. وهذا هو الشاهد تزرموه يعني لا تقطع عليه بولة. وهذا في حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وفيه رفقه وفيه الرفق. هذا هو الشاهد الترجمة قال لا تزرموه هذا من الرفق. النبي صلى الله عليه وسلم رفق بهذا العربي. الصحابة لما رأوه يبول أرادوا أن يوقعوا به وأن يتكلموا عليه وأن يزجروه وأن ينهروه فقال لا تزرموه دعوه لا تقطع عليه بوله. ثم فلما قضى بوله دعا بدلو من ماء فصب عليه. وهذا من الحكمة لأنهم لو زجروه لحصل مفاسد متعددة. من هذه المفاسد أن البول بدل ما يكون في مكان واحد يكون في أمكنة متعددة من المسجد يصب غسلها لكن في مكان واحد يصب. ومنها أنه إذا قام بسرعة لوث ثيابه بالبول ولوث فخذيه وهذه مفسدة تلطخ بالنجاسة. ومنها أنه إذا قطع بوله قد يضر بصحته أيضا يضر بصحته في قطع البول. ومنها أن ذلك فيه تنفير له أيضا على الإسلام تنفير له يزجر يرى الغلظة والشدة ينفر. هذه كل الفاسد تلافاها النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزموا اتركوه دعوه حتى يقضي بوله. فلما قضى بوله دعاه قال تعال يا أخ العرب إن هذه المساجد إنما بولت لذكر الله لا يصح فيها شم من البول ولا من القدر وإنما هي لذكر الله وللدعاء. فأثرت هذه الكلمات هذا الرفق في النبي الأعرابي حتى قال عليك اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. وفيه من الفوائد أن البول إذا كان على الماء يصب يكاثر بالماء يصب عليه الماء ويكاثر ويكفي. إذا البول إذا كان على التراب على الأرض يكاثر بالماء. أما إذا كانت النجاسة التي على الأرض لها جرم كالعذرة وقطع الدم فلا بد من نقلها تنقل الرفات، تنقل النجاسة الدم والعذرة تنقل في المكان الآخر ثم يصب الماء تغسل. أما إذا كانت بول فهي تكاثر بالماء ويصب الماء عليها كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بدلو الماء فصب على بول الأعراب. نعم.
الله عنك في قوله وعليكم الواو هنا للعطف.
نعم
الواو هنا للعطف.
الواو
وعليكم.
نعم بس قال تقبل منا ولا تقبل منهم، قال نحن نرد عليهم تحيتهم تقبل منا ولا تقبل منهم اليهود، نحن نرد عليهم تحيتهم فتقبل منا إذا ردناها ولا تقبل منهم إذا سلموا علينا.
إذا لا يشرع لو قال أحد مثلا لو سمع سلام مثل هذا لا يشرع يقول مثلا عليكم.
نعم.
بدون واو
لا حرج، لكن ما أدعو عليكم وعليكم بس لا يعني يرد عليهم تحيتها لا ما يكملها إذا كان غير مسلم. نعم نوضح إن الله رفيق الحبر الأقرب أنهم من أسماء الله لأنه النبي أطلقه على الله رفيق والجميل، إن الله جميل يحب الجمال فإن الله نظيف يحب النظافة. نعم.
باب تعاون المؤمنين بعضهم بعضا. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن أبي بردة عن أبي بردة بريد بن أبي بردة قال أخبرني جدي أبو بردة عن أبيه أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا ثم شبك بين أصابعه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا إذ جاء رجل يسأل أو طالب حاجة أقبل علينا بوجهه فقال اشفعوا فلتؤجروا وليقضي الله على لسان نبيه ما شاء.
نعم هذه الترجمة تعاون المؤمنين بعضهم بعضا ذكر حديث أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن والمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا ثم شبك بين أصابعه. فيه أن المؤمن لأخيه كاللبنة في الجدار، فكما أن اللبنات متشابكة يشد بعضها بعضا وتكون الجدار فكذلك المؤمنون إخوة يشد بعضهم بعضا ويساعد بعضهم بعضا ويعين بعضهم بعضا وينصر بعضهم بعضا ويؤيد بعضهم بعضا. فالمؤمن البنيان كاللبنة للبنيان، كما أن البنيان لبنات متشادة تكون الجدار فكذلك المؤمنون لبنات معنوية، لبنات تكون أمة واحدة وجسدا واحدا. فالمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. في الحديث الآخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. والله تعالى جعل المؤمنين كنفس واحدة، قال فلا تقتلوا أنفسكم، يعني لا يقتل بعضكم بعضا، جعل المؤمنين كأنهم نفس واحدة، قال فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم، يسلم بعضكم على بعض، جعل المؤمنين كأنهم نفس واحدة، جسد واحد. قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا إذ جاءه رجل يسأل أو طالب حاجة أقبل عن بوجهه فقال اشفعوا فلتؤجروا وليقضي الله على لسان نبيه ما شاء. هذا من التعاون إذا جاء سائل أو طالب حاجة يشفع لأخيه، لأنه قد يكون عنده معلومات عن أخيه فيعين أخاه في قضاء حاجته فيشفع له عند المسؤول، فيقول مثلا فلان أعرف عنه كذا وكذا فيعين السائل في قضاء حاجته ويشجع المسؤول المشفوع عنده حتى يقضي حاجته، سواء كانت هذه الحاجة مواساة مالية أو رفع ظلامة أو غيرها. الإنسان قد يكون المعلومات يقول أنا أعرف هذا الشخص، أعرف أنه رجل مستقيم ولكنه ابتلي بالحاجة، أو يكون مسجون مثلا يتكلم ويقول أنه رجل صالح، أنا أعرف أنه صالح وليس مماطلا يوشك أن يقضي دينه فيشفع له حتى يأخذ من السجن أو حتى يقضي دينه أو حتى ترفع ظلامته أو حتى يواسع واسة مالية يشفع وتؤجر، والشفع مأجور سواء حقق الطلب أو لم يحقق. ولهذا قال النبي اشفع وتؤجر وليقضي الله على لسان نبيه ما شاء، أن تشفع سواء قبل المشروع عندها شفاعتك أو لم يقبلها لا يضرك أنت، النبي صلى الله عليه وسلم شفع لمغيث زوج بريرة لما عتقت بريرة وكانت أمة وزوجها مغيث أيضا عبد، فلما عتقت قال النبي اختار نفسي اختاري، فاختارت نفسها صارت أعلى منه، صارت حرة وعبد، فاختارت نفسها وفارقت زوجها مغيث، وكان يحبها كثيرا وهي لا تريده، حتى إنه كان يمشي بالأسواق يطوف بالأسواق ودموعه على خديه. ويقال العجب من مغيث من كراهة بريرة لمغيث ومن محبة مغيث لها، فلما رأى النبي ذلك رق له وشفع لمغيث عند بريرة، قال يا بريرة لو رجعتي لو رجعتي، وكانت فقيهة بريرة، قالت يا رسول تأمرني أو تشفع؟ إن كان أمر سمع الله وطاعة الله ورسول ما لي خيرة، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمره يكون لهم خيرة، وإن كان شفاعة أنا أختار. فقال لا شفاعة، فقالت لا حاجة لي فيه، ما قبل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأن ترى أن عليها مشر. فالنبي صلى الله عليه وسلم أشرف الخلق شفع عند أمة ولم تقبل شفاعته، فلا يضر الإنسان كونه يشفع ولا تقبل شفاعته. وكان شيخنا سمعت الشيخ ابن باز رحمه الله يشفع كثيرا، نفس الشفاعات كثيرة بالمئات، يشفع عند ولاة الأمور وعند الأمراء وعند المحسنين وعند التجار وفي الجامعات يشفع للطلاب وفي قضاء الديون، وكثير منها لا يقبل، ما يقبل الشفاعة ولا يضره ولا يضره ذلك، حصل الأجر. نعم.
باب قول الله تعالى من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا. كفل نصيب. قال أبو موسى كفلين أجرين بالحبشية. حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أتاه السائل أو صاحب الحاجة قال اشفعوا فلتؤجروا وليقضي الله على لسان رسوله ما شاء.
هذه الترجمة معقود أيضا للشفاعة، فقال الله تعالى من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا. فسر من الكفل قال بالنصيب، قال أبو موسى كفلين أجرين بالحبشة، يشير إلى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته يعني أجرين ويغفر لكم. الله تعالى يقول من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها يعني يكون له أجر، هذا إذا كانت الشفاعة حسنة، لأن هذه الترجمة تخصص الحديث السابق بهذه الترجمة. الحديث السابق اشفعوا تؤجروا ويقبل الله على لسان نبيه ما يشاء، اشفعوا تؤجروا هذا إذا كانت الشفاعة حسنة تؤجر، أما إذا كانت الشفاعة سيئة فلا يؤجر بل يؤجر يكون عليه يسر. فلهذا عقب المصنف الحديث السابق اشفعوا تؤجروا بالترجمة السابقة وأعاد الحديث ليبين أن الشفاعة تنقسم إلى قسمين، شفاعة حسنة وشفاعة سيئة، فمن يشفع شفاعة حسنة يكون له الأجر وهو الذي ينطبق عليه الحديث يشفع تؤجره، ومن يشفع شفاعة سيئة فإنه يكون آثما وعليه الوزر. والشفاعة الحسنة هي ما أذن فيه الشرع، ما أذن فيه الشارع شفاعة الناس بعضهم البعض، تشفع لفلان في قضاء دينه، تشفع له في إخراجه من السجن، تشفع له في إعطائه حقه من بيت المال أو من الصدقة، أي أنواع من الخير هذه هي الشفاعة الحسنة. والشفاعة السيئة هي الشيء ممنوع شرعا، ما منع شرعا ثم يشفع فإنه يكون آثما. كان يشفع لشخص مثلا يشرب الدخان فيشفع عن شخص يعطيه دراهم حتى يشتري دخان، هذه شفاعة سيئة. واحد فقير يشرب الدخان ونفد ما عنده من دراهم يريد أن يشتري دخان ما عنده شيء، ذهب شخص وشفع عند واحد وقال أعطه هذا مسكين تعبان أعطي شيء يشتري الدخان، هذه شفاعة سيئة عليه وزرها. أو يشفع له يعينه على باطل يعينه على الحرام، يشفع له مثلا يكون شريكا له في شراء المخدرات أو في شراء الخمور، أو يكون له شفيعة يشفع له يكون شريكا له في تجارة الدخان أو ما أشبه ذلك، هذا ممنوع شرعا. هذه شفاعة سيئة عليه وزر. ولهذا قال الله تعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها، وكان الله على شيء مقيتا محاسبا. هذا في بيان أن الله تعالى يحاسب العباد على أعمالهم ونياتهم. نعم.
باب: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفاحشا. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن سليمان: سمعت أبا وائل سمعت مسروقا قال: قال عبد الله بن عمرو حاء وحدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن شقيق بن سلمة عن مسروق قال: دخلنا على عبد الله بن عمرو حين قدم مع معاوية إلى الكوفة، فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لم يكن فاحشا ولا متفحشا. وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن خيركم أحسنكم خلقا.
نعم، هذه الترجمة على لفظ الحديث: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفاحشا. والمعنى أنه أسوة الأمة، ينبغي أن تقتدي به في أفعاله وأخلاق عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فالرسول هو أسوة الأمة، تقتدي به في أقواله وأفعاله إلا ما كان خاصا به. ولهذا ترجم المؤلف على أصل الحديث: الباب لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفاحشا. ذكر حديث عبد الله بن مسعود قال: دخلنا على حديث عبد الله بن عمرو قال: دخلنا على عبد الله بن عمرو حين قدم معاوية إلى الكوفة، فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لم يكن فاحشا ولا متفحشا. وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من خيركم أحسنكم خلقا. وفي رواية الكشمهن: ولا متفحشا. ترجمة هذا أكثر رواة البخاري ترجمة: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا. في رواية الكشمهن: ولا متفحشا، تشديد. والفحش كل ما خرج عن مقداره عن الحد حتى يستقبح من الأقوال أو الأفعال أو الصفات، كل ما خرج عن الحد والمقدار من القول المطلوب من القول أو من الفعل أو من الصفة، ويطلقه على القول أكثر. فمتفحش يعني ليس متفحشا في القول. وقال: إن من خيركم أحسنكم خلقا. وخلق النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، كان يتخلق بأخلاقه، ينتهي أوامره ويجتنب نواهيه. قال الله تعالى عن نبيه الكريم: وإنك لعلى خلق عظيم. هذا خلق عليه الصلاة والسلام. فقال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان عبد الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. فالواجب على الأمة أن تقتدي به عليه الصلاة والسلام في أقواله وأفعاله، وأن تجتنب الفحش والتفحش في الأقوال والأفعال. وفيه أن حاسن الخلق من الناس هم خير الناس، خير الناس حاسنهم خلقا. نعم.
حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبد الوهاب عن أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أن يهودا أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: السلام عليكم. فقالت عائشة رضي الله عنها: عليكم ولعنكم الله وغضب الله عليكم. قال: مهلا يا عائشة، عليك بالرفق وإياك والعنف والفحش. قالت: أولم تسمع ما قالوا؟ قال: أولم تسمعي ما قلت؟ رددت عليهم فيستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم في.
نعم، هذا الحديث فيه فضل الرفق والنهي عن الفحش والتفحش، وهذا هو شاهد الترجمة. لما دخل اليهود على النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: السلام عليك، حذف اللام يعني الموت. فبطلت عائشة فردت عليهم ردا قويا، فنهاها النبي صلى الله عليه وسلم. قال: عائشة ما عليك؟ لا، قالت: عليكم ولعنكم الله وغضب الله عليكم. قال النبي: مهلا يا عائشة، عليك بالرفق، وهذا هو الشاهد، وإياك والعنف والفحش، يعني لا تردي هذا رد سيء، لأن هذا لا يناسب تخلق الإسلام به، ولأن هذا في تنفير لهم أيضا عن الإسلام. قالت: أولم تسمع ما قالوا يا رسول الله؟ ما أولم تسمع ما قالوا؟ يعني قالوا كلام، قالوا السلام عليك، يدعون بالموت. قال: أولم تسمعي ما قلت؟ رد النبي صلى الله عليه وسلم مثل ردها. قال: أولم تسمع ما قالوا؟ قال: أولم تسمعي ما قلت؟ رددت عليهم تحيتها، قلت عليكم. قال فيستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم فيا، يستجاب للمؤمنين ولا يستجاب للكفار، نحن نرد عليهم تحيتهم تستجاب لنا ولا تستجاب لهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول حصل المقصود بدون فحش مع الرفق، أما تحيتهم ردت عليهم مع استعمال الرفق والبعد عن الفحش والتفحش، فلا داعي للفحش والتفحش، الأمور يعني تؤتمن أبوابها مع سلوك الرفق. نعم.
حدثنا أصبغ قال أخبرني ابن وهب قال أخبرنا أبو يحيى هو فليح بن سليمان عن هلال بن أسامة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم سبابا ولا فحاشا ولا لعانا، كان يقول لأحدنا عند المعتبة، كان يقول لأحدنا عند المعتبة ما له ترب جبينه.
نعم. هذا حديث أنس قال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم سبابا ولا فحاشا ولا لعانا، هذا من خلق عليه الصلاة والسلام، هذا هو الشدة الترجمة، يكون سبابا يسب الآخرين بما لا يعيبهم أو يذمهم، ومن باب أولى أنه لا يلعنهم، لم يكن سبابا يعني لم يكن سبابا يعيب الآخرين ويذمهم، ولا فحاشا تفحش في القول، السب والذم والعيب، والفحش أشد منه كاللعن، ولذلك قال لم يكن سبابا ولا فحاشا ولا لعانا، لا يلعن، لا يلعن أحد عليه، لا يلعن رجل ولا امرأة ولا خادم، ليس من خلق هذا الرسول، ولم يكن متفحشا يتكلم بالفحش والقول السيء، ولم يكن سبابا يذم الناس ويعيبهم، وكان إذا كره شيئا عرف ذلك في وجهه عليه الصلاة. قال كان يقول لأحدنا عند المعتبة ما له ترب جبينه، عند المعتبة إذا أراد أن يعتب عليه ويعاتبه يقول هذا ما له ترب جبينه فقط. المعتبة بفتح الميم وسكون المهملة وكسر المثنات فوقية معتبة، ويجلس فتحها معتبة مصدر عتب يعتب عتبا وعتابا ومعتبة ومعاتبة. قال الخليل العتاب مخاطبة الإدلال ومذاكرة الموجدة، يعني يدل عليه يعاتب يخاطبه خطابا فيه إدلال عليه، كونه يدل عليه يعني مثل ما يقول العام يمون عليه يدل عليه، يعاتب عتاب إدلال عتاب محب، العتاب يكون من المحب. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلم بالفحش ولا يسب بالذنب ولا بالعيب ولا بالعيب، بل يعاتب عتاب الأصدقاء عتاب الصديق مخاطبة الإدلال ومذاكرة الموجدة. فإذا أراد أن يعاتب أحنا قال ما له ترب جبينه، ما له ترب جبينه. قال الخطابي قول ترب جبينه يحتمل أن يكون المعنى خر لوجهه فأصاب التراب جبينه، خر لوجهه فأصاب التراب جبينه، ويحتمل أن يكون دعاء له بالعبادة يعني يصلي فيترب جبينه من الصلاة، لكن الأول هو الأشبه لأن الجبين لا يصلى عليه، قيل ما له يعني خر لوجهه، وقيل دعاء له بالعبادة كان يصلي فيترب جبينه، والأول أشبه. فهذا من باب العتاب والإدلال، كان يعاتب ولا يسب ولا يذم ولا يعيب، وإنما يعاتب عتاب الصديق. نعم.
حدثنا عمرو بن عيسى قال حدثنا محمد بن سوى قال حدثنا روح بن القاسم عن محمد بن المنكدر عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فلما رآه قال بئس أخ العشيرة وبئس ابن العشيرة، فلما جلس تطلق النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه وانبسط له، فلما انطلق الرجل قالت له عائشة رضي الله عنها يا رسول الله حين رأيت الرجل قلت له كذا وكذا ثم تطلقت في وجهي وانبسطت إليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة متى عهدتني فاحشا، إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من تركه الناس اتقاء شره.
نعم. وهذا الحديث فيها حديث عائشة أنه استأذن عن النبي صلى الله عليه وسلم رجل فلما سمع النبي صوته قال بئس أخ العشيرة أو بئس ابن العشيرة، في اللفظ الآخر إذنوا له بئس أخ العشيرة، بئس كلمة ذم، والعشيرة القبيلة يعني بئس ابن القبيلة، قال إذنوا بئس أخ العشيرة. قيل أن هذا أنه عيينة بن الحصن الفزاري، وقيل الأحمق المطاع ومن جفاة العرب، فاستأذن فلما سمع صوته قال إذنوا له بئس أخ العشيرة أو بابن العشيرة، فلما جلس تطلق النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه، ما تطلق يعني أبداله طلاقة في الوجه وانبسط إليه. فلما انطلق يعني لما خرج الرجل قالت وعسي يا رسول الله حين رأيت الرجل قلت له كذا وكذا بإساءة العسيرة ثم تطلقت في وجهه وانبسطت إليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة متى عهدتني فاحشا؟ إن شر الناس عند الله منزلتنا والقيامة من تركه الناس ابتغاء شره. فيه جواز الانبساط وتطلق الوجه وإلانة الكلام لمن يخشى شر من أهل الفسق والريب ابتغاء شره، وهذا من المدارات وليس من المداهنة. مدارات واتقاء شر من فيه شر، اتقاء شر المفسدين إذا كانوا يخشى شرهم يتقى، اتقى بأي شيء بالكلام الطيب والتطلق والانبساط. ففي جواز الانبساط وتطلق الوجه وإلانة الكلام يعني الكلام اللين لمن يخشى شره من أهل الفسق والريب والمعاشرة. تطلق يعني أبداله طلقة في الوجه. قولوا بئس أخ العشيرة هذا ليس من الغيبة المحرمة بل هو من النصح ليحذر السامع، إذ لا غيبة لأهل الفساد والشر وإنما غيبة لمستور الحال. أهل الشر والفساد اللي يظهرون شرهم وفساده ما في غيبة. لو رأيت واحد يمشي يشرب الدخان في الشارع ثم قلت فلان يشرب الدخان هل هذه غيبة؟ ليس غيبة، هو اللي فضح نفسه. أقول فلان يحلق لحيته هل هذه غيبة؟ ليست غيبة لأنه فضح نفسه يمشي في الشارع محلق اللحية هو اللي فضح نفسه. لكن شخص مختفي في بيته لا يعلم عنه أحد ثم تتكلم فيه وفلان يفعل في بيته كذا وكذا هذا هو غيبة، هذا مستور الحال. نقول انصح فيما بينكم إذا كنت تعلم، أما أن تتكلم لأن ما مستور الحال قد ستر نفسه. لكن اللي فضح نفسه أمام الناس في الشارع يمشي يشرب الدخان أو يشرب الخمر أو سباب يسب الناس ويؤذيهم هذا هو اللي فضح نفسه، ما في لا ما يعتبر هذا غيبة. الغيبة هي مستور الحال، وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم هذا من باب إيش؟ من باب المدارات لا من باب المداهنة. ما الفرق بين المداهنة والمدارات؟ المداراة هي إلانة الكلام لمن يخشى شره من الفسق، تلين له الكلام حتى تتقي شره. وأما المداهنة هي السكوت، المداهنة في أمر الله السكوت عن الأمر المعروف والنهي عن المنكر، لا عجب بالمداهنة من باب المداهنة. فالمداهنة محرمة والمدارات جائزة عند الحاجة إليها، تداري الفاسق أو العاصي وتؤخر الإنكار عليه في وقت آخر يكون مناسب تتقي شره فلا بأس. أما المداهنة هي المداهنة بالسكوت عن الإنكار المنكر مع القدرة عليه، مداهنة لأجل الدنيا لأجل رفته يأخذ شيء من المال يعطي شيء من المال فهو مداهن وهذا العضاء في الإيمان. نعم شوف كلام الشارع. قال الخطابي في صفحة قوله فلما جسد تطلق ثم قال نعم قوله فلما جسد تطلق في صفحة 54
قوله فلما جلس تطلق بفتح الطاء المهملة وتشديد اللام أن يبدأ له طلاقة وجهه يقال وجهه طلق وطليق أي مسترسل منبسط غير عبوس. ووقع في رواية ابن عامر بش في وجهه وليحمد من وجه آخر عن عائشة رضي الله عنها واستأذن آخر فقال نعم أخ العشيرة فلما دخل لم يهش له ولم ينبسط كما فعل بالآخر فسألته فذكر الحديث. قال الخطابي جمع هذا الحديث علما وأدبا وليس في قول النبي صلى الله عليه وسلم في أمته بالأمور التي يسميهم بها ويضيفها إليهم من المكروه غيبة، وإنما يكون ذلك من بعضهم في بعض، بل الواجب عليه أن يبين ذلك ويفصح به ويعرف الناس أمره، فإن ذلك من باب النصيحة والشفقة على الأمة. ولكنه لما جبل عليه من الكرم وأعطيه من حسن الخلق أظهر له البشاشة ولم يجبه بالمكروه هذا لتقتدي به أمته في اتقاء شر من هذا سبيله وفي مداراته ليسلموا من شره وغائلته. قلت وظاهر كلامه أن يكون هذا من جملة الخصائص وليس كذلك، بل كل من اطلع من حال شخص على شيء وخشي أن غيره يغتر بجميل ظاهره فيقع في محذوره
بعدها قال القرطبي بعد تصدر
وقال القرطبي في الحديث جواز غيبة المعلن بالفسق أو الفحش ونحو ذلك من الجور في الحكم والدعاء إلى البدعة مع جواز مداراتهم اتقاء شرهم ما لم يؤدي ذلك إلى المداهنة في دين الله تعالى. ثم قال تبع الإعياض: والفرق بين المداراة والمداهنة أن المداراة بذل الدنيا لصلاح الدنيا والدين أوهما معا وهي مباحة وربما استحبت، والمداهنة ترك الدين لصلاح الدنيا. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما بذل له من دنياه حسن عشرته والرفق في مكالمته، ومع ذلك فلم يمدحه بقول فلم يناقض قوله فيه فعله.
آخر السطر الأخير قبله: وهذا الحديث أصل في المداراة.
وهذا الحديث أصل في المداراة وفي جواز غيبة أهل الكفر والفسق ونحوهم، والله أعلم.
طيب، بعد الصفحة اللي بعدها قال القرطبي في هذا الحديث إشارة إلى أن عيين هنا ذكور ختم له بالسوء. السطر السابع قال القرطبي
في المفهم
في هذا الحديث إشارة.
وقال القرطبي في هذا الحديث إشارة إلى أن عيينة المذكور ختم له بسوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اتقى فحشه وشره. أخبر أن من يكون كذلك يكون شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة. قلت: ولا يخفى ضعف هذا الاستدلال، فإن الحديث ورد بلفظ العموم، فمن اتصف بالصفة المذكورة فهو الذي يتوجه عليه الوعيد. وشرط ذلك لك أن يموت على ذلك، ومن أين له أن عيينة مات على ذلك؟ واللفظ المذكور يحتمل لأن يقيد بتلك الحالة التي قيل فيها ذلك، وما المانع أن يكون تاب وأناب؟ وقد كان عيينة ارتد في زمن أبي بكر وحارب ثم رجع وأسلم وحضر بعض الفتوح في عهد عمر رضي الله عنه.
هنا ليس هناك تدل على أنه عيينة، على كل حال المهم الوصف، ليس المراد تعيين الأشخاص. نعم، بارك.
نعم.
إيش حق الجار؟ نعم. الجيران ثلاثة كما سبق، جار له ثلاث حقوق، وجار له حقان، وجار له حق. فالجار المسلم القريب له ثلاث حقوق: حق الجار وحق القرابة وحق الإسلام. والجار المسلم غير القريب له حقان: حق الجوار وحق الإسلام. والجار غير المسلم له حق واحد وهو حق الجوار. جاء عن ابن عمر أنه قال: اذبح الشاة، خذ واعطي جارنا اليهودي. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب حسن الخلق والسخاء وما يكره من البخل. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان. وقال أبو ذر رضي الله عنه: لما بلغه مبعث النبي صلى الله عليه وسلم قال لأخيه: اركب إلى هذا الوادي فاسمع من قوله، فرجع فقال: رأيته يأمر بمكارم الأخلاق. حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا حماد هو ابن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأجود الناس وأشجع الناس، ولقد فزع أهل المدينة ذات ليلة فانطلق الناس قبل الصوت، فاستقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم قد سبق الناس إلى الصوت وهو يقول: لن تراعوا لن تراعوا، وهو على فرس لأبي طلحة عري ما عليه سرج، في عنقه سيف، فقال: لقد وجدته بحرا، أو إنه لبحر. حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان عن ابن المنكدر قال: سمعت جابرا رضي الله عنه يقول: ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قط فقال لا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه الترجمة من كتاب الأدب: باب حسن الخلق والسخاء وما يكره من البخل. المعقودة للخلق الحسن، والسخاء من أعلى مكارم الأخلاق، والبخل ضده. فحسن الخلق والسخاء، فالسخاء من أعلى مكارم الأخلاق، والبخل ضد سوء خلق، فهو ضد حسن الخلق. ثم ذكر أثران، ذكر المؤلف أثرين معلقين. قال قال ابن عباس رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان، وهذا من حسن خلق عليه الصلاة والسلام. فخلقه عليه الصلاة والسلام القرآن كما قال الله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم. ولما سأل سائل عائشة رضي الله عنها خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت أما تقرأ القرآن؟ كان خلقه القرآن، يغضب لغضبه ويرضى لرضاه، ينفذ أوامره ويتم نواهيه. ومن ذلك من حسن خلق عليه الصلاة والسلام أنه كان أجود الناس، هذا من المكارم ومن حسن الخلق. فالجود من مكارم الأخلاق، والجود هو السخاء، فالسخاء أعلى مكارم الأخلاق. فمناسبته ظاهرة للسخاء، وكان قال ابن عمر كان النبي أجود الناس، هذا من السخاء، والسخاء من أعلى مكارم الأخلاق، وأجود ما يكون في رمضان، لأن جود ربه سبحانه وتعالى يتضاعف، فجوده عليه الصلاة والسلام يتضاعف كما يتضاعف جود الله عز وجل في رمضان. وقال أبو ذر هذا الأثر الثاني لما بلغه مبعث النبي صلى الله عليه وسلم يعني قبل أن يسلم قال لأخي اركب إلى هذا الوادي فاسمع من قوله. الوادي وادي إبراهيم وهو وادي مكة. لما بلغ أبو ذر مبعث النبي صلى الله عليه وسلم قال لأخي اركب إلى هذا الوادي فأتي بخبره، فلما أخبره ذهب بنفسه، ثم لما التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم أسلم مكانه قال لأخي اركب إلى هذا الوادي فاسمع من قوله، فرجع فقال رأيته يأمر بمكارم الأخلاق. وهذا هو شأن الترجمة، يأمر بمكارم الأخلاق، هذا من حسن الخلق مكارم الأخلاق. ثم ذكر المؤلف في الباب أحاديث، الحديث الأول حديث أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأجود الناس وأشجع الناس. فالرسول عليه الصلاة والسلام نبينا عليه الصلاة والسلام كان أحسن الناس في جميع الخصال الحميدة، فهو أحسن الناس خلقا وخلقا، وأجد الناس كرما، وأشجع الناس، وأعبد الناس، وأتقى الناس، وأزهد الناس عليه الصلاة، وأفضله في مكان في جميع مكارم الأخلاق عليه الصلاة. هنا أنس وصفه بثلاث صفات قال كان أحسن الناس يعني خلقا وخلقا، والمراد حسن الخلق، أحسن الناس خلقا والخلق كذلك، وأجود الناس وهذا هو السخاء، وأشجع الناس الشجاعة. قال ولقد فزع أهل المدينة ذات ليلة فانطلق الناس قبل الصوت فاستقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم قد سبق الناس إلى الصوت وهو يقول لم تراعوا لم تراعوا، وهو على فرس لأبي طلحة عري ما عليه سرج في عنقه سيف، فقال لقد وجدته بحرا أو إنه لبحر. يعني فزعه المدينة من شيء، سمعوا صوتا فسبقهم النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من شجاعته، من شجاعته وسبق الناس إلى هذا الصوت واستبرأ الخبر، فاستقبله الناس ذاهبون للصوت وهو راجع قد استبرأ الخبر ويقول الناس يسكنهم لن تراعوا لن تراعوا. استكشف النبي صلى الله عليه وسلم الخبر فلم يجد ما يخاف منه فرجع يسكنهم يقول لم تراعوا لم تراعوا. سمع أهل المدينة صوت ففزعوا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أسرع على هذا الفرس من شجاعة على فرس العري ما عليه شيء أيضا في عنقه سيف من شجاعة، واستكشف الخبر ولم يجد ما يخاف منه فرجع واستقبله الناس ذاهبون وهو راجع وهو يسكنهم ويقول لم تراعوا لن تراعوا، وهو على فرس لأبي طلحة عري ما عليه يعني سرج، ما عليه سرج عري تفسيره ما عليه سرج ليس عليه سرج، والسرج ما يوضع على الفرس ما يتقي به الراكب من شيء من الأقمشة أو الجدة أو غيره، في عنقه سيف من شجاعة. فقال لقد وجدته يا الفرس لقد وجدته بحرا أو إنه لبحرا يعني سريعا واسع الجري الفرس، وكان قبل أن يركب بطيئا كان بطيئا لا يمشي، فجعل الله البركة جعل الله فيه البركة بركوب النبي صلى الله عليه وسلم فصار واسع الجري، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد وجدته بحرا أو إن وجدت أو إنه لبحر. الحديث الثاني حديث جابر قال سمعت عن ابن المنكدر قال سمعت جابر رضي الله عنه يقول ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قط فقال لا. هذا من حسن الخلق عليه السلام انه لا يرد السائل، اذا سئل عن شيء لا بد يعطي السائل فلا يرد سائلا عليه الصلاه والسلام، وما سئل عن شيء قط قال فقال لا، فان كان عنده شيء اعطاه والا وعده، اذا جاءه السائل وقال اعطي ان كان عنده شيء اعطاه وان لم يكن عنده شيء وعده فلا يرد سائلا عليه الصلاه، كما وعد جابر رضي الله عنه وقال لجابر إذا جاءنا مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا ثلاث حثيات، فلم يجيء مال البحرين حتى توفي النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء مال البحرين خلافة أبي بكر، فجاء جابر وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم وعدني بأن يعطيني ثلاث حثيات، كان أبو بكر نادي من كان له عند النبي دين أو عيدة فليأتنا
فجاء جابر قال لي عند النبي صلى الله عليه وسلم عده وعدني، قال لو جاء مال البحرين لاعطيتك هكذا وهكذا وهكذا ثلاث حثيات. فاعطاه ابو بكر ثلاث حثيات حتى الحثه الاولى فعدها الى 500، فقال خذ مثليها 500 500 500 تنفيذا لعده النبي صلى الله عليه وسلم. فهو عليه الصلاه والسلام لا يرد السائل، يصدق عليه قول الشاعر ولا ينبغي ان يكون الا له. قال ما قال لا قط الا في تشهده، لولا التشهد كانت لاؤه نعم. ما قال لا قط الا في تشهده، اشهد ان لا اله الا الله. ما قال لا قط الا في تشهده، لولا التشهد كانت لاؤه نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عشان قط فقال لا. وقول الشاعر تراه اذا ما جئته متهللا كانك تعطيه الذي انت سائله، تراه اذا ما جئته متهللا كانك تعطيه الذي سائله. هو البحر من اي النواحي اتيته، فلجته المعروف والحلم ساحله، ولو لم يكن في كفه غير روحه لجاد بها، فلتق الله سائله، عليه الصلاه والسلام. ومن ذلك الحديث الذي بعد هذا ذكر المؤلف ان الرجل الذي ساله البرده التي اعطيت له. نعم.
حدثنا عمرو بن حفص قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش قال حدثني شقيق عن مسروق قال كنا جلوسا مع عبد الله بن عمرو يحدثنا إذ قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، وإنه كان يقول إن خياركم أحاسنكم أخلاقا.
أحاسنكم أو أحسنكم؟
أحاسنكم عفى الله عنك.
عندنا أحسنكم هنا رواية تعرض لها الشارع. نعم. قوله في إن خيركم أحاسنكم أخلاقا في رواية تشبيهني أحسنكم، إذا عندنا في على رواية الشوين أحسنكم، رواية أخرى أحسنكم أخلاق، في حياس أكمل من إيمان أحسنهم خلقا. هذا الحديث فيه صفة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لم يكن فاحشا ولا متفحشا في مقاله ولا في أفعاله، وإنه كان يقول إن خياركم أحسنكم أخلاقا. وهذا في شهادة الترجمة في حسن الخلق والسخاء، النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا ولم يكن فاحشا ولا متفحشا، بل هو عليه الصلاة والسلام حسن الخلق. نعم.
حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ببردة، فقال سهل للقوم أتدرون ما البردة؟ فقال القوم هي شملة. فقال سهل هي شملة منسوجة فيها حاشيتها. فقالت يا رسول الله أكسوك هذه؟ فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها فلبسها، فرآها عليه رجل من الصحابة فقال يا رسول الله ما أحسن هذه فاكسنيها. فقال نعم. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم لامه أصحابه فقالوا ما أحسنت حين رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أخذها محتاجا إليها ثم سألته إياها، فقد عرفت أنه لا يسأل شيئا فيمنعه. فقال رجوت بركتها حين لبسها النبي صلى الله عليه وسلم لعلي أكفن فيها.
وهذا من حسن الخلق عليه الصلاة والسلام، وله شهادة الترجمة النبي أحسن الناس خلقا، ومن خلقه أنه لا يرد السائل عليه الصلاة والسلام، وهو أسوة الأمة. الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ومن ذلك ما جاء في هذا الحديث في سهل أن امرأة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم ببردة، والبردة هي الشملة منسوجة فيها حاشيتها، نسجت هذه الشملة ليلبسها النبي صلى الله عليه وسلم، قماش منسوج فيه حاشيتها ويلبسها على جسده عليه الصلاة والسلام، قد يكون تشمل الجسد كله وقد تكون على بعض الجسد. وجاءت فيها هذه المرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تريد بذلك أن تتقرب إلى الله عز وجل بإهدائها هذه البردة للنبي صلى الله عليه وسلم. تكلم عن البردة يعني وصف البردة يعني تشمل الجسد كله. فقالت يا رسول الله أكسوك هذه، كسوة للنبي صلى الله عليه وسلم سواء تعم الجسد أو على بعض الجسد. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها فلبسها، وله الأخوة إنها لثوبه، يعني هو ثوب ليتجمل به وليخرج به، ليس عنده غير، لأن هذه المرأة لاحظت أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس عنده شيء، فلذلك نسجت له هذه الشملة فلبسها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها وإنها لثوبه. فرآها على رجل من الصحابة فقال رسول الله ما أحسن هذه فاكسنيها. فقال نعم النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم لامه أصحابه هذا الرجل، لاموه فقالوا ما أحسنت حين رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أخذها محتاجا إليها هي ثوبه، ثم سألته إياها وقد عرفت أنه لا يسأل شيئا فيمنعه. وفي اللفظ الآخر لما دخل البيت طواها فأصل بها إليه، ولما لام الناس هذا الرجل قال كيف تطلب النبي هذه البردة وهي ثوبه محتاج إليها؟ قال رجوت بركتها حين لبسها النبي صلى الله عليه وسلم لعلي أكفن فيها. وفي اللفظ الآخر فكانت كفنة، يعني صارت هذه البردة كفن لهذا الرجل، هو يريد أن يتبرك بالثوب الذي لامس جسد النبي صلى الله عليه وسلم حتى يلامس جسده لما جعل الله في جسده من البركة. وهذا خاص به عليه الصلاة والسلام، ما يقاس عليه غيره، ما يتبرك بغيره من الناس يقول أريد أن أخذ ثوب فلان الذي لبسه حتى أتبرك به، لا، هذا من وسائل الشرك. الصحابة لم يتبركوا بها أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، تبرك بجسده وثوبه ووضوءه هذا خاص به. كان الصحابة يتبركون بما لبس جسده، كان قطرات الوضوء يأخذها الصحابة كادون يعني يتزاحمون عندها يأخذونها، ونخامته إذا تنخر في كف واحد من الصحابة يدرك بها جسده، وعرقه أيضا لما نام عندهم سليم وكان بينه وبين محرمية وعرق سلتت عرقه وجعلته في قارورة وقالت إنه لأطيب الطيب، جعلته مع طيب الله، هذا خاص به عليه الصلاة والسلام لا يقاس عليه غيره. فهذا الرجل قال لا، إنما سألتها لتكون كفني، فكانت كفنة كفن بها، فأراد أن يلامس جسده ما لامس جسد النبي صلى الله عليه وسلم للتبرك به. نعم.
حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقارب الزمان وينقص العمل ويلقى الشح ويكثر الهرج. قالوا وما الهرج؟ قال القتل القتل.
تقارب الزمان، قال العلماء في معنى تقارب الزمان أن الناس، قال بعضهم إن معنى تقارب الزمان أن الناس يشتغلون بالدنيا ويقبلون عليها فتمر الأوقات السريعة، فكأن الزمان تقارب، يقرب الظهر من العصر ويقرب العصر من المغرب ويقرب السنة من الشهر والشهر من اليوم واليوم من الساعة. في بعض الروايات تكون السنة في آخر اليوم، تكون السنة كالشهر والشهر كاليوم والساعة كإشعال السعفة، أسبوع كاليوم واليوم كالساعة والساعة كإشعال السعفة. والعلماء اختلفوا في معنى هذا، قال بعضهم معنى تقارب الزمان أن الناس يشتغلون بالدنيا ويقبلون عليها فتمر الأوقات السريعة بسبب انشغالهم الدنيا، مثل ما هو الآن موجود الآن، لأن الناس عند أعمال دنيوية كثيرة الآن، مساهمات وشركات ومؤسسات وأسفار وذهاب وإياب وتقنيات، تمر الساعات الأيام سريعة. وقال بعض العلماء المراد بتقارب الزمن نزع البركة، ولكنهم لم يتفطنوا لما جد في هذا الزمن. في هذا الزمن أوجد الله المركوبات السريعة من الطائرات والسيارات والقطارات التي تقطع المسافات الطويلة في ساعات ودقائق، فهذا من تقارب الزمان. وهذا المخترعات الحديثة ما كانت تدور في خلد العلماء السابقين ولا كانوا يتصورونها ولا أحد يفكر في هذه، في أن ستوجد هذه المركوبات السريعة. كانت المركوبات السريعة عندهم الفرس والخيل، هذه أعلى أسرع المركوبات، وكانت المسافة بين الشام والمدينة مسافة شهر، وكان البريد يقطعها في 3 أيام. البريد كان في شيء مهم، خطابات لولي الأمر يكون هناك بريد له محطات، يعني فرس يركب البريد هذا الفرس حتى يصل المحطة الثانية، إذا يوصل المحطة الثانية وجد فرس نشيط وقف الفرس هذا وركب الفرس الثاني حتى يأتي المحطة الثانية بسرعة، وهكذا حتى يصل البلد، فيقطع مسافة الشهر في 3 أيام. هذا أعلى ما عنده. لكن الآن تقطع من الحجاز إلى الشام تقطع في نصف ساعة أو في ساعة، هذا لا يدور في خلد أحد، ولا كان الصور هذا، ولهذا ما فكروا فيها. فهذا من تقارب الزمان، من تقارب الزمان قطع المسافات الطويلة فيما أوجد الله من المركوبات الجديدة، الطائرات والسيارات والبواخر والقطارات التي تقطع الزمان بسرعة. ويشمل أيضا هذا لا مانع مما ذكره العلماء، نزع البركة ومرور الأوقات بسرعة لإشغال الناس في الدنيا وقبلها، كل هذا داخل في مرور الزمان، قطع المسافات في الأوقات القصيرة وانشغال الناس في الدنيا ومرور الأوقات بسرعة، ونزع البركة يتقرب الزمان وينقص العمل. ينقص العمل يعني عمل الطاعات لانشغال الناس بالدنيا. وفي رواية تشبهني وينقص العلم. وهذا واقع انشغال الناس بالدنيا لا شك أنه يكون سبب في نقص العمل. يفوت على الإنسان كثير من الأعمال الصالحة. فمن تقرب الزمان الآن ما أوجد الله من المخترعات الحديثة الآن والتقنية والكهرباء والتقنيات الحديثة الآن والقنوات الفضائية التي يمضي فيها الليل بسرعة. وكان الناس في عافية من هذه الأمور. كان الناس عندهم أوقات طويلة. إذا أذن المغرب ما عندهم كهرباء ولا شيء. خلاص بعد العشاء كله يأوي إلى فراشه. كان إذا صلى العشاء أوى إلى فراشه. فينام. فإذا نام يكون الليل طويل. ويستيقظ في ثلث الليل الأخير ويصلي ما كتب الله له. الآن نقص العمل. نقص العمل بسبب هذه الفترة الحديثة. من الذي يصلي بالليل؟ نادر. حتى الذي يريد أن يصلي لا بد في مشاكل. ما يستطيع أن ينام مبكر من المشاغل. حتى الأطفال ما ينامون تعودوا على السهر. لو أراد أن ينام ما نام الأطفال وهكذا. فهذا آخر الزمان فتن. وهذا من تقارب الزمان ونقص العمل. تقارب الزمان وينقص العمل ويلقى الشح. وهذا هو الشاهد الترجمة يلقى الشح. وهو الشح أسوأ البخل في الترجمة. وما يكره من البخل حسن الخلق والسحاء والسخاء. وما يكره من البخل والشح أشد البخل. أسوأ البخل هو الشح. وهو البخل هو منع الواجب. البخل هو الحرص على جمع المال. الحرص على جمع المال. والبخل أيضا والشح أيضا يزيد مع جمع المال منع الواجب. منع الواجب. ولهذا قال سبحانه ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فالشح أسوأ البخل. بخل مع منع الواجب. ويكثر الحرج. والهرج فصله النبي القتل. هرج القتل في آخر الزمان. كل هذا واقع الآن. تقرب الزمان نقص العمل وإلقاء الشح وكثرة الهرج القتل الآن. قل أن تجد بلد أو فيها قتل وقتال. نعم.
حدثنا موسى بن إسماعيل سمع سلام بن مسكين قال سمعت ثابتا يقول حدثنا أنس رضي الله عنه قال قدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف ولا لما صنعت ولا أنا صنعت.
وهذا في حسن الخلق النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الشاهد حسن الخلق. حسن الخلق عليه الصلاة والسلام أنه ما قال لأنس قد خدم 10 سنين أف ولا قال شيء لما صنعته ولا قال شيء لم يصنعه ألا صنعت كذا. ما اعترض عليه. ما قال شيء في اللفظ الآخر. ما قال شيء لما صنعته لما صنعته ولا قال شيء لما صنعه ألا صنعت كذا. وهذا يدل على اعتناء أنس رضي الله عنه ملاحظته. لأنه مع كون النبي حسن الخلق كان أنس أيضا فطنا كيسا غلاما ذكي يلاحظ حاجة النبي صلى الله عليه وسلم. ويدل على اعتناء أنس ملاحظته لأن الخادم إذا كان غير ملاحظ ولا معتني احتاج المخدوم إلى أمره ونهيه مع مكارم النبي صلى الله عليه وسلم حسن الخلق. فالنبي حسن الخلق وأنس كان سيد كان كيسا فطنا. نعم.
باب كيف يكون الرجل في أهله. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود قال سألت عائشة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في أهله قالت كان في مهنة أهله فإذا حضرت الصلاة قام إلى الصلاة.
نعم. هذا من حسن الخلق عليه الصلاة. كان في مهنة أهله. قال مهنة بكسر الميم وفتحها مهنة ومهنة معنى في خدمة أهله. وهذا من حسن الخلق عليه الصلاة كان في مهنة أهله فإذا حضرت الصلاة قام إلى الصلاة. جاء في حديث أخرجه أحمد بن سعد كما أشار إلى الحافظ بن هشام بن عروة قال قلت لعائشة ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته. قالت يخيط ثوبه ويخصف نعله ويعمل ما يعمل الرجال في بيوتهم. وفي رواية ابن حبان ما يعمل أحدكم في بيته. فكان النبي في مهنة أهله كخياطة ثوبه وخص نعله وحلب شاته وخدمة نفسه ويعمل ما يعمله الرجال في بيوتهم كإدناء الحطب إلى النار وتكون مرة ضعيفة تحتاج إلى مساعدة وتكون الأعمال كثيرة في البيت فيساعد أهله ويكون في مهنة أهله فإذا حضرت الصلاة قام إلى الصلاة عليه الصلاة والسلام. في رواية عن عائشة عند أبي كان ألين الناس وكان أكرم الناس وكان رجلا من رجالكم إلا أنه كان بساما عليه الصلاة والسلام. لذا قال ابن بطال عند أخلاق الأنبياء التواضع والبعد عن التنعم وامتحان النفس ليستن بهم ولئلا يخلد إلى الرفاهية الملمومة التي ذمها الله بقوله وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. نعم.
باب المقة من الله. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال أخبرني موسى بن عقبة عن نافع عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أحب الله عبدا نادى جبريل إن الله يحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل فينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في أهل الأرض.
باب المقة من الله تعالى. المقة هي المحبة، وهذه الترجمة لفظ حديث ليس على سطر البخاري، أخرجه أحمد الطبراني وابن أبي شيبة عن أبي ظبية عن أبي أمامة قال مرفوعة قال المقة من الله والصيت من السماء، فإذا أحب الله عبدا نادى جبريل إن الله يحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل إلى آخر الحديث. فالمؤلف ترجم في لفظ الحديث ولم يذكر الحديث ليس على شرطه، فاكتفى بالترجمة الإشارة إليه. باب المقة من الله يعني المحبة من الله. ذكر حديث أبي هريرة إذا أحب الله عبدا نادى جبريل إن الله يحب فلانا فأحبه، فيه إثبات المحبة لله عز وجل، وهي من الصفات اللائقة بالله عز وجل، الصفات الفعلية، وفي الرد على من أنكر المحبة من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، كلهم أنكروا المحبة. الشاعرة ليست إلا سبع صفات وليست منها المحبة، يؤولونها بالإرادة كما سيأتي، والجهمية ينكرون صفات الأسماء، والمعتزلة ينكرون الصفات. الحديث في إثبات المحبة لله في الرد على نفات الصفات الذي ينكرون المحبة لله عز وجل. إذا أحب الله عبدا نادى جبريل إن الله يحب فلانا فأحبه، وفي إثبات كلام الله عز وجل ونادى جبريل، والرد على من أنكر الكلام من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة الذين يقولون إن الكلام من صفة السبع، لكن الأشاعرة يقول الكلام معنى نفسي ليس بحرف ولا صوت. وجه الرد عليهم أن قال نادى، والنداء إنما يكون من بعد، النداء لا بد فيه من الصوت في إثبات كلام الله وأنه بحرف وصوت يسمع. والرد على الأشاعرة الذين يقولون إن الكلام معنى نفسي ليس بحرف ولا صوت، قال نادى جبريل، وإذ نادى ربك موسى، النداء هو الكلام من بعد، والنجاء الكلام من قرب، والكلام يشمل الأمرين. في الحديث إن الله ينادي يوم القيامة يقول يا آدم بصوت، ينادي آدم بصوت في إثبات الصوت لله والحرف، الرد على الأشاعرة، الأشاعرة يقول لا ليس هناك حرف ولا صوت، الكلام معنى قائم بالنفس، وقالوا إن الله ما تكلم بالقرآن، ولكن جبريل في جبريل اضطره الله اضطرارا ففهم المعنى القائم بنفسه فعبر بهذا القرآن، فالقرآن عبارة عبر به جبريل أو عبر به محمد. طائفة من الشارع قالوا هذا القرآن مجيد من الصحيح مو كلام الله بل عبارة عن كلام الله، كلام الله معنى قائم بنفسه لا يسمع مثل العلم، وبعضهم قال الذي عبر به محمد، وبعضهم قال أخذه جبريل من اللوح المحفوظ والله لم يتكلم بحرف، تعالى الله عما يقولون. هذا باطل، النداء فيه إثبات الصوت والحرف، إثبات السنة والجماعة أن كلام الله بحرف وصوت، وكلام الله اسم لللفظ والمعنى، والأشاعرة كل الكلام اسم للمعنى لا اللفظ، ويستدلون ببيت ينسب إلى الأخطر النصراني إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، هذا بيت مصنوع لا يوجد، ينسب إلى الأخطر ولكن لا يوجد في ديوانه، ويسلمنا أنه قاله الأخطر فأخطر النصراني لا يحتج بقوله، والنصارى ظلوا في معنى الكلام فقالوا إن عيسى جزء نصف، إن عيسى هو نفس الكلمة، فكيف يستدل بقول النصارى وهم ظلوا في معنى الكلام على معنى الكلام. نعم. المحبة المقة من الله المحبة من الله. نعم. يوصف الله بالمحبة، المقة هي المحبة، المقة المحبة، يوصف الله بالمحبة، يحبهم ويحبونه. إن الله إذا أحب الله عبدا نادى جبريل إن الله يحب فلان فأحبه فيحبه جبريل فينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلان فأحبه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض. فالله تعالى هو الذي يجعل المحبة في قلب عبده وقلوب عباده، الله تعالى هو الذي يجعل المحبة في قلب عبده وقلوب عباده. وأسباب هذه المحبة الإيمان بالله ورسوله وطاعة الله ورسوله بأداء الفرائض والاتباع المحارم، وأسباب البغض معصية الله ورسوله. وفي اللفظ الآخر تكمل الحديث وإذا أبغض الله عبدا نادى جبريل إن الله يبغض فلان فأبغضه فيبغضه جبريل فينادي جبريل في آن السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه هذا السماء ثم توضع له البغضاء، ثم توضع له البغضاء في الأرض. وفي إثبات البغض لله عز وجل، إثبات المحبة وإثبات البغض، وإثبات المقت كما في الآية لمقت إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم، والمقت هو أشد البغض. نعم، شو كلام الشارح؟ قوله إن الله يحب فلانا فأحبه، الصفحة
أفى الله عنك. قوله إن الله يحب فلانا فأحبه بفتح موحدة مشددة، ويجوز الضم، وقع في حديث ثوبان فيقول جبريل رحمة الله على فلان وتقوله حملة العرش.
فتح موحدة فأحبه، ويجوز الضم فأحبه، إن الله يحب فلانا فأحبه، فتح الموحدة الفتح، لأن القاعدة في مضاعف المجزوم الفتح، قاعدة في مضاعف المجزوم الفتح. وأما الضم فهو على الإتباع، على إتباع للهاء، إن الله أحب فلانا فأحبه، فتح الموحدة المشددة أحبه، فتح الباء. ويجوز الضم فأحبه، إن الله أحب فلانا فأحبه، على الإتباع بالضم. وبالفتح لقاعدة المضاعف المجزوم الفتح، يفتح أحبه أعده أعزه. أما أحبه فأحبه أو فأحبه. نعم، شوف في آخر الشرح قال ابن بطال في هذه الزيادة رد على ما يقوله قدرية قبل الآخر بسبعة ستة أسطر.
قال ابن بطال في هذه الزيادة رد على ما يقوله القدرية إن الشر من فعل العبد وليس من خلق الله انتهى. والمراد بالقبول في حديث الباب قبول القلوب له بالمحبة والميل إليه والرضا عنه، ويؤخذ منه أن محبة قلوب الناس علامة على محبة الله، ويؤيده ما تقدم في الجنائز أنتم شهداء الله في الأرض، والمراد بمحبة الله إرادة الخير للعبد وحصول الثواب له.
وهذا فسر المحبة بأي شيء؟ بالإرادة. تفسير المحبة بالإرادة تأويل على مذهب الأشاعرة، لأن الأشاعرة من سبع صفات: الحياة والكلام والبصر والسمع والعلم والقدرة والإرادة، وما عداها من الصفات يسلكون فيها أحد المسلكين، إما أن يفسروها بالإرادة فيردوها إلى الصفة السبب، وإما أن يفسروها بأثر الإرادة. يقول المحبة قال إرادة الخير للعبد، هذا فسرها بالإرادة ردها إلى الصفة السبب. وأحيانا يفسر المحبة بالثواب، والغضب بالعقاب، والرحمة بالإنعام، أثر، وهذا أثر، أثر المحبة. الثواب أثر المحبة وليس هو المحبة. هنا قال المراد بمحبة الله إرادة الخير للعبد وحصول الثواب له، فتفسير المحبة بالإرادة تأويل على مذهب الأشاعرة. والصواب الذي عليها السنة والجماعة أن المحبة وصف مستقل غير الإرادة، الإرادة صفة والمحبة صفة أخرى. ومن آثار إرادة العبد للخير حصول الثواب له. نعم، أحيانا يفسرها بأثرها المحبة، وأحيانا يفسرها بالإرادة يردون صفة السبب. وكذلك يفسرون الغضب بالانتقام، والانتقام غضب، يفسرون الرضا بالثواب، الثواب أثر الرضا وليس هو، يفسر الرحمة بالإنعام، والإنعام أثر عن الرحمة. نعم،
وبمحبة الملائكة استغفارهم له وإرادتهم خير الدارين له.
كذلك أيضا تفسير محبة الملائكة بالاستغفار وإرادة الخير غير صحيح. تفسير محبة بالاستغفار، محبتهم محبة تليق بهم، وغير الاستغفار وغير إرادة الخير. إرادة الخير شيء والاستغفار شيء. الملائكة تستغفر لبني آدم، لكن ليس الاستغفار هو المحبة، بل المحبة محبة تليق بهم. قد يقال أن الاستغفار ناشئ عن المحبة، لولا أنهم يحبونهم لما استغفروا لهم، فاستغفروا ما شاء عن المحبة، فالمحبة شيء جعله الله في نفوسهم، غير الاستغفار وغير إرادة الخير. نعم،
وميل قلوبهم إليه لكونه مطيعا لله محبا له، ومحبة العباد لها اعتقادهم فيه الخير وإرادتهم دفع الشر عنه ما أمكن.
كذلك محبة العباد تفسيرها بين اعتقاده فيهم الخير غير سليم، بل هي محبتهم إياهم بقلوبهم، وغير اعتقاد الخير. محبة العباد له، محبة العباد لمن يحبونه، هل هي اعتقاد الخير فيه أو هي محبة تكون في قلوبهم؟ محبة تكون في قلوبهم غير اعتقاد الخير ويرد دفع الشر. نعم،
وقد تطلق محبة الله تعالى للشيء على المعلومات التي لا تحد، وإنما يعرفها من قامت به وجدانا لا يمكن التعبير عنه. والحب على ثلاثة أقسام: إلهي وروحاني وطبيعي. وحديث الباب يشتمل على هذه الأقسام الثلاثة، فحب الله العبد حب إلهي، وحب جبريل والملائكة له حب روحاني، وحب العباد له حب طبيعي.
فهذا تقسيم الحب وتفسير كل قسم مفسر بغير صحيح. تقسيم الحب بأن تقسام إلهي وروحاني وطبيعي، هذا تقسيم الحب تفسير كل قسم بمفسره بحق. حب الله العبد حب إلهي، وحب جبريل والملائكة حب روحاني، وحب العباد حب طبيعي، غير صحيح. بل حب الله للعبد وصف يليق بجلاله وعظمته، لا يشبه حب العبد، هذا صفة من صفات الله. حب الله للعبد صفة من صفاته، وصفاته لا تكيف. فالمحبة معلومة معناها في اللغة العربية، لكن كيف مجهول. والإيمان بالوجه والسؤال عنه بعد، كما قال الإمام مالك لما سئل عن الاستواء قال الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان بواجب والسؤال عنه بدعة. هذا يقال في جميع الصفات. فحب الله العبد وصف صفة تليق بالله، لا تشبه حب العبد. فلا يقال حب إلهي، بل يقال وصف يتصل به الرب يليق به، لا يعلم كنه وكيفيته إلا هو، لا يشبه حب المخلوقين. وحب الملائكة لا يقال حب الروحاني، بل هو وصف يليق بهم أيضا. وحب العباد قال حب العباد حب طبيعي، في تفصيل حب العباد أنواع. حب العباد أنواع، حب العباد محبة العباد لله، هذه عبادة، هي محبة دينية. ومحبة الأنبياء والرسل والمؤمنون تابعة لمحبة الله، فهي محبة لله يعني لأجل الله، فهي محبة دينية. ومحبة الطعام والشراب والزوجة والأولاد محبة طبيعية. ومحبة من أحسن إليك وقضى دينك لمحبة الأسباب. محبة الوالد محبة إجلال، ومحبة الولد محبة رحمة وإشفاق، ومحبة المال والولد هذه محبة طبيعية. محبة المشتركين في تجارة أو صناعة أو دراسة أو عمل هذه محبة أنس وألف، وكلها تابعة للمحبة الطبيعية. المحبة الطبيعية أقسام، محبة الطعام، محبة الجائع للطعام، ومحبة الظمأن للماء هذه محبة طبيعية. كذلك محبة المال والولد والصديق محبة، محبة الوالد الوالد لوالده هذه محبة رحمة وإشفاق وهي طبيعية. محبة الولد لوالده محبة إجلال وتقدير. محبة المشتركين في الدراسة وفي التجارة هذه محبة أنس وألف، هذه محبة طبيعية. أما محبة الله هذه محبة، هذه عبادة. محبة العبد لربه هذه عبادة، بل هي أصل الإيمان، أصل الإيمان. لا يصح الإيمان إلا بمحبة الله ورسوله، من لم يحب الله ورسوله فليس بمؤمن. الكافر قد فقد محبة الله، هذه محبة دينية. ومحبة الأنبياء والرسل والصالحين والمؤمنين هذه محبة تابعة لمحبة الله، فهي محبة لله. وهناك محبة مع الله، هذه المحبة الشركية، محبة مع الله غيره. محبة الله ومحبة لله ومحبة مع الله، فمحبة الله هذه العبادة، ومحبة لله هذه تابعة لمحبة الله كما حدث. والمحبة مع الله هذه محبة أهل الشرك، يحبون. قال الله تعالى ومن الناس يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذي آمن أشد حبا لله. وهي التي لأجلها سووا المشركين، سوى المشركون آلهتهم بالله، كما قال الله تعالى أنهم في النار، أن قالوا تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. سووهم في المحبة والتعظيم والإجلال. نعم، هذه تابعة لمحبة الله، هذه المحبة في الله، المحبة في الله أو لله، مثل محبة الأنبياء والصالحين، محبة الرجل المستقيم تحبه لأنه مستقيم على الطاعة، هذه محبة في الله ولله من أجل الله، تابعة لمحبة الله. نعم.
بابنا الحب في الله. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى يحب المرء لا يحبه إلا لله، وحتى أن يقذف في النار أحب إليه من أن يرجع إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله، وحتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما.
نعم، هذا صلى المحبة في الله. ذكر حديث أنس لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى يحب المرأة لا يحبه إلا الله، هذا هو الشاهد، هذا الحب في الله. يحب المرأة لا يحبه إلا الله، يحبه لأنه مستقيم على طاعة الله، لأنه يؤدي فرائض الله عن محرم، ولو كان بعيد الدار ولو كان بعيد النسب. هذه المحبة محبة في الله ولله، فيحبه لأنه مستقيم على طاعة الله، لا لأنه بينه وبين نسب، ولا لأنه بينه وبينها مشاركة في مال، لا يحبه للنسب ولا للمال ولا لغرض دونه، وإنما يحبه لكونه مستقيم على طاعة الله. هذا الحب في الله، والحب في الله والبغض في الله من أوثق عرى الإيمان. ولا يجد أحد في حديث ابن عباس لا يجد أحد طعم الإيمان حتى يحب في الله ويبغض في الله ويوالي في الله ويعادي في الله. هذا من أوثق قرى الإيمان، الحب في الله والبغض في الله. تحب ما يحب الله من شخص أو فعل أو حكم، وتبغض ما يبغضه الله من شخص أو فعل أو حكم. حديث أنس هنا ذكر أن حلاوة الإيمان توجد بهذه الثلاثة، وفي اللفظ الآخر ثلاثة ما كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليهم ما سيوهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا الله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. هذه الثلاثة من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، يعني لذة الإيمان، يجد لذة الإيمان، حلاوة الإيمان يعني لذة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليهم ما سواهما، يعني يقدم محبة الله ومحبة الرسول على محبة المال وعلى محبة الآباء وعلى محبة الإخوان وعلى محبة العشيرة وعلى محبة التجارة وعلى محبة المساكن. فإن قدم شيئا من ذلك على محبة الله ورسوله فإن يكون عاصيا، يكون ناقص الإيمان، مرتكب لكبيرة، كما قال الله تعالى: قل إن كان آباؤكم أو أبناؤكم أو إخوانكم أو عشيرتكم أو أموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. توعد من قدم شيء من الأصناف الثمانية على محبة الله ورسوله، توعد وقال إن تربصوا حتى يأتي الله بأمره، يعني انتظروا ماذا يحل بكم من عقوبة الله والله لا يهدي القوم الفاسقين، دل على أن من قدم شيء من ذلك على محبة الله ورسوله صار فاسقا. قدم محبة المال على محبة الله ورسوله، تعامل بالربا مثلا، تعامل بالربا أو أكل الرشوة قدمها على محبة الله ورسوله، إن الله نهى عن التعامل بالربا وعن الرشوة، فصار ضعيف الإيمان وارتكب الكبيرة متوعد بالوعيد الشديد. يجب على الإنسان أن يقدم محبة الله على، يعني من تقديم محبة الله ورسوله على محبة المال ألا تتعامل بالربا ولا تتعامل بالرشوة ولا بالغش، فإن تعاملت بالربا قدمت محبة المال على محبة الله ورسوله. كذلك من محبة الله ورسوله ألا تتأخر عن صلاة الجماعة لأجل عمل الدنيا، فإن قدمت العمل وصرت تشتغل وقت الصلاة وتركت الصلاة حتى فاتت قدمت محبة هذا العمل على محبة الله ورسوله، فيكون هذا يدل على نقص الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليهما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، يحب المرء ما يحبه من أجل الدنيا. الناس أهل الفسق والمعاصي يحب بعضهم بعضا لأنه يجتمع على الفسق وعلى المعاصي، وأهل الدنيا يتحبون على الدنيا، لكن المحبة هذه محبة لأجل الله، لا يحبه وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. قال ابن عباس في الصدر الأول: وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على لأجل الدنيا وذلك لا يجدي على أهله شيئا. والخصلة الثالثة أن يكره أن يلقى في النار، أن يكره أن يرجع إلى الكفر بعد إذا أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. إذا كانت محبة الكفر، إذا كان الكفر شديد على الإنسان بحيث أنه يكره الكفر كرها شديدا، بحيث أنه أن كونه يلقى في النار أهون عليه من يكفر، فهذه فقد وجد حلاوة الإيمان. يكره الكفر كراهة شديدة أشد من كراهته لأن يلقى في النار، إذا كان بهذه المثابة وجد لذة الإيمان. هذه الخصال الثلاثة: قدم محبة الله ورسوله على محبة جميع الأصناف الثمانية، أحب المرأة لله لا لنسب ولا لمال ولا لتجارة ولا لغيرها، كره الكفر كراهة شديدة أشد من كراهته لأن يلقى في النار. في هذه الخصال الثلاثة يجد لذة الإيمان وحلاوته. فهذه الثلاثة، هذه الثلاثة الخصال من وجدها فإنه يجد لذة الإيمان وحلاوته، ولا شك أن تحقيقها عزيز. خاصة الأولى أن يكون الله ورسوله أحب إليهم ما سواهما، يعني يقدم محبة الله ومحبة الرسول عليه الصلاة والسلام على محبة المال، فلا يتعسف في جمع المال من حلال وحرام، ولا يمسك المال محبة له ولا يؤدي الواجب، فإن فعل ذلك فقد قدم المال على محبة الله ورسوله. يقدم محبة الله ورسوله على محبة الوالد، فإذا أمره والده بمعصية فإن أطاعه قدم محبة الوالد على محبة الله ورسوله، وإن لم يطعه في المعصية قدم محبة الله على محبة الوالد. وإن كان آباؤكم وآباؤكم كذلك ابنه، بعض الناس قد يعصي الله في الابن فيحمله ولده على المعصية فيقدم محبة الابن على محبة الله ورسوله، فلا يجد حلاوة الإيمان. كذلك محبة المال محبة المساكن، محبة الأموال، محبة التجارات، وهكذا. والغصن الثاني يحب المرء لا يحبه إلا الله. أكثر الناس يتحبون لأجل الدنيا، لأجل الدنيا، لكن هناك محبة لأجل المصالح، فتجده يعاديه أحيانا ويواليه أحيانا لأجل مصالح، مصالح دنيوية. لكن الخصلة هذه أن يحبه لله، لا لأنه بينه وبينه مصالح أو أمور دنيوية أو اجتماع على معاصي، بل يحبه لكونه مستقيم على طاعة الله، لكونه مؤديا لفرائض الله، ولو كان أبعد الناس، ولو كان في المشرق أو في المغرب، ولو كان عربي وعجمي، يحبه لله. وفي مقابله يبغض العاصي ولو كان قريبا، ولو كان أخاه لأبيه وأمه، يبغضه إن كان كافرا بغضا كاملا، وإن كان عاصيا يبغضه بقدر ما فيه من الفسق والمعاصي. والخصلة الثالثة أن يكره الكفر كراهة شديدة أشد من كراهته لإلقائه في النار، بحيث أنه يفضل أن يلقى في النار ولا يتكلم بكلمة الكفر أو يفعل الكفر. فهذه الخصلة الثالثة من وجدها وجد حلاوة الإيمان ولذته. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى وإياه في كتاب الأدب من صحيحه، باب قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، إلى قوله: فأولئك هم الظالمون. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن هشام عن أبيه عن عبد الله بن زمعة رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يضحك الرجل مما يخرج من الأنفس. وقال: بما يضرب أحدكم امرأته ضرب الفحل ثم لعله يعانقها. وقال الثوري ووهيب وأبو معاوية عن هشام: جلد العبد. حدثني محمد بن مثنى قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا عاصم بن محمد بن زيد عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم بمنى: أتدرون أي يوم هذا؟ قالوا: الله ورسول أعلم. قال: فإن هذا يوم حرام. أتدرون أي بلد هذا؟ قالوا: الله ورسول أعلم. قال: بلد حرام. أتدرون أي شهر هذا؟ قالوا: الله ورسول أعلم. قال: شهر حرام. قال: فإن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا.
نعم. هذه الترجمة صدرها المؤلف بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم. وهذه آية في سورة الحجرات، وسورة الحجرات تسمى سورة الآداب، والكتاب كتاب الأدب. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، هذا أدب، آداب أدب الله بعباده. والسخرية فعل الساخر، وهو الذي يهزأ منه، واستهزاء المرء بالآخر تنقيص له، مع احتمال أن يكون في نفس الأمر خيرا منه. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، لا تهزأوا ولا تتنقصوهم ولا تهزروهم، عسى أن يكونوا خيرا منكم، قد تسخروه خيرا منك، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن. وقال: ولا تلمزوا أنفسكم، يعني لا يعب بعضكم بعضا، اللمز هو العيب، لا تلمزوا أنفسكم، لا يعب بعضكم بعضا. سمى لمز الإنسان لغيره لمزا لنفسه، لأن المؤمنين كالجسد الواحد، كنفس واحدة، كما قال الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم. قال: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم، يعني يسلم بعضكم بعضا، جعل المؤمنين كأنهم نفس واحدة. ولا تلمزوا أنفسكم، ولا يغتب بعضكم بعضا، هذا من الأداب. النهي عن الغيبة، والغيبة ذكرك أخيك بما أكره. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ هذا تنفير من الغيبة. فمن اغتاب أخاه فكأنما أكل لحمه وهو ميت. واتقوا الله إن الله تواب رحيم. ذكر حديث عبد الله الزمعة قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يضحك الرجل مما يخرج من الأنفس، ومراد ما يخرج من الأنفس على الريح. في رواية: وعظه في ضحك من الضرطة. وقال: لما يضحك أحدكم مما يفعل؟ هذا من الآداب، الإنسان يضحك بشيء يفعله، والضرطة هي الريح إذا كان لها صوت، وإلا لو كله صوت سمى فساء. فساء الضراط الريح الذي له صوت، والفساء الريح الذي فيه صوت. فيضحك بعض الناس من الضرطة، يقول: لما يضحك أحدكم مما يفعل؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم يضحك الرجل مما يخرج من الأنفس، هذا من الآداب، نهاه. وفي رواية الأخرى: وعظهم في ضحك من الضرطة، وقال: لما ضحك أحدكم مما يفعل؟ وفي أنه ينبغي التغافل عن ذلك، ينبغي التغافل، لأن قد الإنسان قد يبتلى الإنسان بشيء من عند الحركة، عند التحرك والحركة قد تخرج في الريح بدون اختياره. فإذا كان فمن حوله ينبغي له أن يتغافل ولا ينبغي له أن يضحك، لأنه إذا ضحك أو تكلم يسأل من هو غافل، من هو غافل أو لم يعلم عن سبب ضحكه، فيقول شو السبب لما تضحك، فيقول فلان فعل كذا، فيكون غيبة له. ولهذا ينبغي التغافل، لأن الإنسان قد يبتلى بشيء من ذلك بدون اختياره، يخرج منه الريح والصوت بدون اختياره مع الحركة. فإذا ابتلى بشأن فإن من حوله عليه أن يتغافل ولا يضحك، لأنه إذا ضحك وتكلم يسأل من هو غافل ولم يعلم عن سبب ضحكه فيخبره فيكون غيبة له. ولهذا نهى النبي أن يضحك الرجل بما يخرج من الأنفس، يعني من الفساء والضراب. وفي الرواية الأخرى وعظه في ضحكه من الضربة، وقال بما يضرب أحدكم امرأته ضرب الفحم فلعله يعانقها. وفي رواية الثوري وهب لما يضرب أحدكم امرأته يجد أحدكم امرأته جلد العبد فلعله يضاجعها من آخر الليل. فيه أنه ينبغي الإنسان أن يعامل زوجته معاملة حسنة ولو عاملها معاملة العبد، العبد قد يحتاج إلى جلده وتأديبه، لكن الزوجة ليست كالعبد تجلد، وإنما تؤدب تأديبها إذا حصل منها شيء يكون بالوعظ أولا ثم بالهجر ثم بعد ذلك آخر الطب الكي الضرب ضرب تأديب، لا ضرب يجرح جسدا ولا يكسر عظما. ولهذا قال تعالى واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. هنا قال بما يضرب أحدكم امرأته ضرب الفحل جلد العبد فلعله ثم لعله عانقها، في اللفظ لعله يضاجعها من آخر الليل، يعني تحتاج إليها تجري له جلد العبد ثم تضاجعها في آخر الليل، ما ينبغي هذا مخالف الأدب. فلعليك إذا احتجت للتأديب يكون تأديب خفيف ضرب خفيف، لكن يسبق الضرب الوعظ والهجر، كل هذا من الأدب التي جاءت في الحديث. والحديث الثاني حديث ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال أهدرون على يوم هذا قال الله ورسوله أعلم، فيها أن الصحابة يقول في حاجة النبي الله ورسوله أعلم لأنه جاء الوحي، وبعد وفاته قال الله أعلم على يوم هذا قال فإن هذا يوم الحرام وهو يوم العيد، أي بلد هذا قال الله ورسوله أعلم ومبكة بلد الحرام، أي شهر هذا قال الله ورسوله قال شهر الحرام وشهر الحجة، قال فإن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، في شدة تحريم الدماء والأموال والأعراض، شدة تحريم الدماء والأموال والأعراض. النبي صلى الله عليه وسلم قدم هذه المقدمة أي يوم أي بلد أي كذا حتى ظن سيغير أن يغيره بغير اسمه لبيان شدة تحريم الدماء والأموال والأعراض، يتهيأ لذلك. يعني إذا كان هذا البلد حرام واليوم حرام والشهر حرام فالدماء والأموال محرمة كحرمة اليوم والبلد والشهر، بلد حرام محمد الله هو مكة، ويوم حرام وهو يوم العيد، وشهر حرام وشهر الحجة، فكما أن هذه المحرمات فكذلك الدماء والأموال محرمة كتحريم البلد والشهر واليوم. وهذا من الآداب، وهو داخل في الآداب الترجمة ذكر الله فيها سورة الآداب يا أيها الذين آمنوا، ذكر في آخرها وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، نهى عن القتل ونهى عن السخرية ونعك على أكل المال بالباطل.
نعم
هذا جاء في حديث رواه الترمذي لا تشرك بأخيك فيعافيه الله ويبتليك.
نعم
الأصل التحريم، هذا هو الأصل إلا بصالح، لكن الجمهور يقول هذا من الأداب، والأداب يعني تحمل على الأداب تكون تحمل على الاستحباب، لكن إذا قيل أنه يؤدي إلى الغيبة فالغيبة محرمة إذا كان وسيلة الغيبة، لأنه قد يؤدي إلى الغيبة، فإذا ضحك سأل من حوله فأدى إلى الغيبة، والغيبة محرمة، والوسيلة وسيلة المحرم محرمة.
نعم
السخرية محرمة، هذا نهي التحريم، ما في إشكال من التحريم.
نعم
لكن الضحك أقل من السخرية. نعم
باب ما ينهى عن السباب واللعن. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن منصور قال سمعت أبا وائل يحدث عن عبد الله رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. تابعه محمد بن جعفر عن شعبة. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن حسين عن عبد الله بن بريدة حدثني يحيى بن يعمر أن أبا الأسود الديلي حدثه عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يرمي رجل رجلا بالفسوق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك.
نعم، هذه الترجمة النهي عن السباب واللعب. ذكر حديث عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. هي أن سب المسلم من الفسوق وأن قتاله أعظم، فهو من أعمال الكفرية. فقتال المسلم من أعمال الكفرية، القتال بين المسلمين. ولهذا جاء في الحديث الآخر: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فالقتال بين المسلمين هذا من أعمال الكفرية، وكذلك قتل المسلم، قتل المسلم هذا من الفسوق، قتل وحده، قتل المسلم فسوق، لكن القتال بين المسلمين من أعمال الكفرية، يعني كفر أصغر، كفر دون كفر، وسب المسلم من الفسق. ولهذا قالوا: سباب المسلم فسوق وقتال كفر. فسباب المسلم منهي عنه، وكذلك اللعن، لعن المسلم في الحديث، لعن المسلم في قتله. والحديث الثاني حديث أبي ذر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يرمي رجل رجلا من فسوق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه إلا يكون صاحبه كذلك. يرتد عليه رجعت عليه. إذا قال لشخص: يا كافر أو يا فاسق، فهذا فيه تفصيل. إن كان المرء بالكفر كافر وقعت عليه، أو من الفسق فاسق وقعت عليه، لأنه وافق عمله. وإن لم يكن المرء بالكفر كافرا أو المرء بالفسق فاسقا، رجعت على الذي قالها، يعني فيكون الذي قالها كافرا أو فاسقا، من باب الوعيد ترتد عليه، يقع عليه الوصف. وهذا إذا لم يكن متأولا، هذا إذا لم يكن متأولا. فإن كان متأولا فلا، فيكون معذور. مثال ذلك أن يكون متأولا أن يفعل المرمي بالكفر شيئا يسوغ رميه بالكفر أو بالفسق، مثل ما فعل حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه لما كتب كتاب إلى أهل مكة يخبرهم بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم، وأرسله مع امرأة وكتب فيه أن رسول الله أتاكم بجيش كالليل يسير كالسيل، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم، نزل وحي من السماء، أرسل عليا والمقداد فأتوا بالكتاب من وراء، واستدعى حاطب فاعتذر وقال: أرسل أني فعلت أتخذ يدا عندهم. فقال عمر: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق، فإنه خان الله ورسوله. فرمى بالنفاق، لكن رماه نفاق متأول. هل يقال أن عمر ترجع عليه؟ لا، لأن رماه متأولا، رماه متأولا له شبهة، لأن المرمي قد فعل ما يوجب ذلك، فهذا رماه بتأويل. ومثل ذلك مثل ما حصل من الصحابة لما في قصة الإفك، لما خاطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس وقال: من يعذرني في رجل بلغني أداه في أهلي عبد الله بن أمي؟ فقام سعد بن معاذ وقال: يا رسول الله نحن نعذرك، إن كان منا من أوس ضربنا عنقه، وإن كان من إخواننا الخزرج أمرتنا فيه ففعلنا أمرك. فقام سعد بن عبادة فقال: والله لا تقدروا على ذلك، ولو كان من يعني من الأوس لما فعلت ذلك. فقام من يجادل عنه أو من أسد بن حضر أو غيره قال: إنك منافق تجادل عن المنافقين. فقالوا: إنك منافق تجادل عنه، رماه بالنفاق، هذا متعوذ، فلا يقال أنه ترتدوا عليه، لأنه رماه لأجل إيش؟ لأجل الكلام الذي قاله. وقالت عائشة: وكان رجلا صالحا ولكن احتملت الحمية، كان قول الذي رجلا صالحا. فالكفر إذا كان بتأويل فلا يكون كفر. وسيأتي المؤلف يترجم الباب والإكفار بغير تأويل، فإذا كفر بتأويل فلا ترتد عليه، أو فسق بتأويل لا ترتد عليه لأنه معذور. أما إذا كفر لأجل الهوى، هذا هو الذي عليه الوعيد، قال: يا كافر أو يا فاسق، لأجل الهوى أو لأجل الملاحات بينهما، فهذا هو الذي ترتد عليه. نعم، ولي عليه الوعيد. نعم.
حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح بن سليمان قال حدثنا هلال بن علي عن أنس رضي الله عنه قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا لعانا ولا سبابا، كان يقول عند المعتبة: ما له ترب جبينه.
هذا فيه حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وسبق الحديث، والشيخ يقول: ولا سبابا، إنه على السب، لم يكن فاحشا ولا لعانا ولا سبابا. في الحديث الآخر: ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفحش البين. وكان يقول عند المعتبة بتحميم وكسرها، يعني عند العتاب، ما له ترب جبينه، سبق هذا بنفس الحديث. نعم.
حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة أن ثابت بن الضحاك وكان من أصحاب الشجرة حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على ملة فهو من حلف على ملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال: وليس على ابن آدم نذر فيما لا يملك، ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة، ومن لعن مؤمنا فهو كقتله، ومن قذف مؤمنا بكفر فهو كقتله.
نعم، هذا حديث ثابت بن الضحاك قال: من حلف على ملة غير الإسلام فهو كاذبا فهو كما قال. هذا في الوعيد الشديد وأنه من الكبائر. كان يقول مثلا: هو يهودي إلا ما يفعل كذا وكذا، أو يقول: هو نصراني إلا ما يفعل كذا وكذا. هذا حلف على ملة غير الإسلام، عليه الوعيد الشديد. من حلف على ملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال، فيه الوعيد الشديد يدل على أن هذا من الكبائر. وليس على ابن آدم نذر فيما لا يملك، إذا نذر أن يعتق عبد فلان ليس له نذر. ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة، هذا من كبائر الذنوب، من كبائر الذنوب. ومن لعن مؤمنا فهو كقتله، وهذا هو الشاهد الحديث ما ينهى عن اللعن. ومن قذف مؤمنا بكفر فهو كقتله، يدل على هذه من الكبائر، الحلف بملة غير الإسلام وقتل النفس ولعن المؤمن وقذف المؤمن بالكفر، كل هذه الأوضاع كلها من الكبائر لما رتب عليها من الوعيد. نعم.